نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. نتابع بنعمة الله الحنان دراستنا من سفر صموئيل الأول من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة تناول القس تشاك الطبيعة العنيدة والعاصية للملك شاول، وكيف أنه ظل يختلق الأعذار في كل مواقفه الخاطئة بدل أن يتوب. وفي حلقة اليوم من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف نرى كيف يستمر شاول بالانجرار بعيدا عن محضر الله العلي، بينما يتشبث بعرش المملكة الذي لم يعد من حقه بعد أن نزع منه. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 16 من سفر صموئيل الأول، وابتداء من العدد الأول. أما إذا لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
سوف نبتدئ تأملاتنا في هذه الحلقة من سفر صموئيل الأول الأصحاح 16 والعدد الأول. لكن مستمعي الكرام، قبل البدء في دراستنا لهذه الحلقة، أود أن أشارك وإياكم بعض الأمور المهمة، ولا سيما من العدد 35 من الأصحاح 15 والذي ختمنا به الحلقة الفائتة، وجاء فيه: والرب ندم لأنه ملك شاول على إسرائيل. إن هناك صعوبة بالتعبير عن الله وصفاته وأعماله باستخدام لغة بشرية، وهكذا فإن لله الحي صفات وقدرات لا يمكن التعبير عنها بلغتنا، لأنه لا يمكننا أن نختبرها. ونحن الآن مستمعية نسعى إلى وصف عمل إلهي، وهو أن الله القدوس غير موقفه من شاول. والكلمة المربكة في هذا العدد هي كلمة ندم، والتي تفيد معنى التغيير. لقد تغير موقف الله من نحو شاول، وليس لدينا ما نعبر به عنه إلا استخدام كلمة ندم للتعبير عن تغيير الموقف، غير أننا قرأنا أيضا أن الله ليس إنسانا فيكذب أو يندم. وليس هناك تناقض أعزائي المستمعين، بل الواقع هو أن العلة هي في محدودية لغتنا البشرية التي لا تستطيع أن تعبر عن كل أعمال الله القدير. والفكرة من استخدام كلمة ندم إذن هي التأكيد الواضح أن الله العلي غير موقفه من شاول. لكن علينا أن نتذكر أننا نتكلم عن الله وليس عن بشر، فالندم والتغيير الوارد هنا يختلف عن ندم الإنسان وتوبته عندما يتراجع عن قراراته أو عن أمور معينة ارتكبها. لذا يا أحبائي، أرجو أن تكون الصورة قد اتضحت الآن أكثر فيما يخص استخدام ندم الله في هذه الأعداد. ولنبدأ تأملاتنا الآن في الأصحاح 16، حيث جاء في العددين الأولين: فقال الرب لصموئيل: حتى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته عن أن يملك على إسرائيل؟ ملأ قرنك دهنا وتعال أرسلك إلى يس البيت لحمي، لأني قد رأيت لي في بنيه ملكا. فقال صموئيل: كيف أذهب؟ إن سمع شاول يقتلني. يرينا هذا مستمعي الكرام كم انحرف شاول بعيدا عن الرب الإله، فقد وصل إلى الحد الذي كان على استعداد فيه أن يقتل نبي الله. وقد أدرك صموئيل أن شاول بات يتصرف دون عقل، وأنه سيقتله لو سمع أنه سيمسح ملكا آخر. نواصل ما جرى بعد ذلك عندما ذهب صموئيل إلى يسى ليرى أبناءه، حيث نقرأ من تتمة العدد الثاني حتى العدد الثالث عشر، وجاء في هذه الأعداد: فقال الرب: خذ بيدك عجلة من البقر وقل: قد جئت لأذبح للرب، وادع يسى إلى الذبيحة وأنا أعلمك ماذا تصنع، وامسح للذي أقول لك عنه. ففعل صموئيل كما تكلم الرب وجاء إلى بيت لحم. فارتعد شيوخ المدينة عند استقباله وقالوا: أسلام مجيئك؟ فقال: سلام، قد جئت لأذبح للرب، تقدسوا وتعالوا معي إلى الذبيحة. وقدس يسى وبنيه ودعاهم إلى الذبيحة. وكان لما جاءوا أنه رأى إلياب فقال: إن أمام الرب مسيحه. فقال الرب لصموئيل: لا تنظر إلى منظره وطول قامته، لأني قد رفضته، لأنه ليس كما ينظر الإنسان، لأن الإنسان ينظر إلى العينين، وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب. فدعا يسى أبي ناداب وعبره أمام صموئيل فقال: وهذا أيضا لم يختره الرب. وعبر يسى شمة فقال: وهذا أيضا لم يختره الرب. وعبر يسى بنيه السبعة أمام صموئيل، فقال صموئيل ليسى: الرب لم يختر هؤلاء. وقال صموئيل ليسى: هل كمل الغلمان؟ فقال: بقي بعض الصغير وهو ذا يرعى الغنم. فقال صموئيل ليسى: أرسل وأتي به، لأننا لا نجلس حتى يأتي إلى هاهنا. فأرسل وأتى به، وكان أشقر مع حلاوة العينين وحسن المنظر. فقال الرب: قم امسحه، لأن هذا هو. فأخذ صموئيل قرن الدهن ومسحه في وسط إخوته، وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدا. ثم قام صموئيل وذهب إلى الرامة. نقرأ إذن أحباء المستمعين في هذا المقطع عن مسح داود ملكا على العبرانيين مكان شاول. ورغم أن شاول لا يزال على سدة الحكم، فإن داود صار مسيح الرب، بمعنى أنه الشخص الذي مسحه الرب واختاره ليكون ملكا مكان شاول. وسوف نلاحظ في الأصحاحات التالية محاولات شاول للتشبث بعرش المملكة الذي نزع منه ولم يعد من حقه، بل صار داود هو الملك الشرعي مسيح الرب الذي حلت عليه قوة الروح القدس. وسوف نرى لاحقا أيضا محاولات شاول البائسة للقضاء على داود في أكثر من مناسبة. وتذكرنا هذه الحادثة بالقصة الأقوى التي كانت بموت الرب يسوع المسيح على الصليب، حيث افتدى العالم واسترده إلى الله المحب ليكون الآن الملك الحقيقي على العالم، حيث اختاره الله العلي ومسحه ملكا على الكل. غير أن الشيطان لا يزال متشبثا بعرش العالم الذي لم يعد له، كما أنه مصر على تأخير امتداد ملكوت الله العلي في كل الأرض. لكن يسوع المسيح له المجد، هو الملك الحقيقي والشرعي الآن على العالم كله، ويمكننا أن نعلن انتصاره كما نستطيع أن نأمر العدو بالخروج من مناطق سلطان يسوع المسيح، أي من كل مكان في العالم. لكن الشيطان عنيد، لهذا علينا أن تكون صلواتنا محددة دائما. فبدل أن تصلي طالبا إلى الله القدير أن يخلص العالم، فالأفضل يا صديقي هو أن تأتي بأسماء محددة في صلاتك، كأن تقول: لقد مت يا رب من أجل هؤلاء الأشخاص لتكون الملك على حياتهم. ورغم أنهم الآن تحت سلطان إبليس وملكوت الظلمة، فإننا نؤكد أن يسوع المسيح هزم قوات العدو وظفر بالمعركة. ونقرأ في السياق نفسه في رسالة كولوسي الأصحاح الثاني والعدد الخامس عشر، وجاء فيه: إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. نتيجة لذلك مستمعي الكرام، علينا أن نرفع صلاة محددة، كأن نقول: أنا أعلن انتصار يسوع المسيح في حياة هؤلاء الأشخاص، وأتصدى لقوات العدو التي تقيدهم بقيود أسرها، كما أتصدى لقوات الظلمة التي أعمت عيونهم عن رؤية الحق، وأصلي باسم يسوع المسيح لأجل إطلاقهم من ذلك العمى الروحي والأفكار المسمومة التي زرعها الشيطان بأكاذيبه في أذهانهم عن الرب المخلص. إننا نستطيع بالصلاة مستمعي الأعزاء أن نطلقهم أحرارا من تحت سلطان الشيطان لتكون لهم حرية الاختيار. لكن لماذا لا يختار البشر المسيح؟ الجواب هو: لأن الشيطان يحكم بشدة سيطرته على أذهانهم، مما يعني عدم قدرتهم على اتخاذ قرارهم بحرية. فالكثير من البشر هم أسرى لدى الشيطان، وإن كان ذلك رغما عن إرادتهم، فرئيس هذا العالم أعمى أذهان البشر حتى لا يروا الحق. لذلك يجب أن تكون صلواتنا موجهة لمقاومة العدو، ويجب أن تتضمن أيضا إعلان انتصار يسوع المسيح في حياة أولئك الأسرى، إلى أن نراهم أحرارا من سلطان الشيطان الذي يعميهم عن اتخاذ قرار اتباع المسيح باختيار حر. وسوف يختار كل إنسان شخص المسيح إذا كان قراره حرا ومن دون السموم وأوجه التعصب التي يزرعها الشيطان في ذهنه. فلن يرفض المسيح إلا شخص يفتقر إلى الحكمة والفطنة. وهكذا يا أحبائي، فإن الفرصة أمامنا أن نجذب الأسرى بعيدا عن سلطان الشيطان ليتحرروا من قوة إبليس المقيدة، وعندها سوف يتمكنون من اختيار الملك الحقيقي. ولنتذكر أننا نستطيع بالصلاة أن نسترد الناس من سلطان الظلمة، لأن الصلاة هي سلاح روحي عظيم جعله الله العلي متاحا لنا كل آن. لكن الشيطان كما قلنا عنيد، وسوف يعاود شن الهجوم المضاد عندما نسترد مناطق تحت سلطانه، حيث سيحاول أن يعيد السيطرة عليها من جديد. وهكذا يجب أن نواظب على الصلاة، لا سيما عندما تلوح أمامنا أولى إشارات الانتصار في الحرب الروحية. فأحيانا نرتكب خطأ فادحا بأن نتوقف عن الصلاة حينما نرى أن الناس بدأوا يستردون من مملكة الظلمة، لكن الشيطان غالبا ما يشن هجوما مضادا في محاولة منه لاسترداهم إلى سيطرته التي خرجوا منها بينما كان المؤمنون يحاربون. فعلينا يا أحبائي ألا نقع في فخ التوقف عن الصلاة. إننا في حرب روحية حقيقية، كما نقرأ في رسالة أفسس الأصحاح السادس والعدد الثاني عشر، وهي تقول لنا: فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. أي أن هناك معركة ضارية تدور رحاها ما بين قوات الظلمة وقوات النور، إلا أن النصر محسوم منذ زمن بعيد على صليب المسيح. لذلك فإن الفرصة متاحة أمامنا يا أحبائي بواسطة الصلاة أن نأتي بانتصار الصليب إلى حياة الناس وإلى المواقف المختلفة التي نمر بها. وبالعودة إلى قصتنا، نقول إن الشيطان يشبه الملك شاول في أنه يحاول التشبث بعرش لم يعد له أي حق فيه، لكننا عندما نواجهه بسلطان اسم يسوع فإن هذا سيجبره على التراجع لأنه مهزوم أصلا. وأكرر هنا أن الشيطان كائن عنيد، وسوف يظل يحاول أن يتدخل في أمور ليست من شأنه، وسوف يجرب أن يحكم قبضته على أشخاص يفترض أن لا يكونوا تحت سلطانه. لذا علينا أن نكون حاسمين بينما نواجه الشيطان في الصلاة، وعلينا ألا نعطي الشرير مكانا، وذلك بإعلان انتصار يسوع على الدوام. ونؤكد هنا من جديد مستمعي أننا نستطيع بالصلاة أن نحقق النصر وأن نجلب النصر أيضا إلى حياة آخرين. أمامنا الآن مستمعية عدد يصعب فهمه، وهو العدد 14 من الأصحاح 16، ونقرأ فيه: وذهب روح الرب من عند شاول، وبغته روح رديء من قبل الرب. تكمن صعوبة هذا العدد في معنى الجملة روح رديء من قبل الرب. رغم صعوبة أن نفهم هذا بأذهاننا، فإني مقتنع يا أحبائي أن الشيطان يخدم الله ويسهم في تتميم مقاصد الله العلي بطرق فريدة وغير اعتيادية. مثلا، لو لم يكن الشيطان موجودا لما كان لنا سلطان أن نختار ما بين الصواب والخطأ. وإذا لم نتمتع بحرية الاختيار فلن تختبر حقا محبتنا لله. أما حقيقة سماح الله الحي بوجود الشيطان فتتضمن أن على الشيطان المخلوق أن يخدم مقاصد الله، وإلا فليس هناك سبب لوجوده، ولما سمح الله القدير له بأن يكون حرا اليوم. وعندما يجربنا الشيطان تظهر محبتنا الحقيقية لله الحنان، وهي محبة نابعة حقا من اختيار حر. بمنظور أشمل مستمعية، نقول إن كل الخليقة تخدم مقاصد الله، بما في ذلك الشيطان رغم تمرده وعصيانه. فإن لم نتمتع بحرية الاختيار، فما قيمة أن تكون لنا قدرة على الاختيار؟ إن لم يكن الاختيار حرا فلا قيمة له. فحتى نتمكن من التدرب على الاختيار لابد أن يكون هناك جانب مضاد، أي أن يكون هناك خيار إيجابي وآخر سلبي. وقد سمح الله القدير بعصيان الشيطان وبمتابعة عصيانه وشره، وسمح له أيضا بأن يكون حرا وبأن يجربنا ويشوشنا ويضع صعوبات تؤثر في خدمتنا لله. ولما صرنا نخدم الله العلي رغم الصعوبات وبإرادة حرة، فقد أثبتنا يا أحبائي أننا نحب الرب محبة أصيلة وحقيقية. فلنتصور مثلا أن أبا قال لابنه: انتظر يا بني في حديقة البيت بينما أذهب إلى السوق. وبعد ذلك ربط الأب ابنه بحبل إلى إحدى أشجار الحديقة ثم ذهب إلى السوق. ولما عاد من هناك تحرك إلى الحديقة وفك عقدة الحبل وقال لابنه: أنا فخور بك يا بني لأنك ابن مطيع. عند ذلك يظهر أحد الجيران قائلا له: أنت تقول هذا عنه لأنك لم تسمعه بينما كان يشتم ويصيح محاولا فك القيد. لم يترك الأب أمام ابنه خيارا آخر سوى أن يظل مربوطا بالشجرة، في حين كان عليه أن يترك الباب مفتوحا أمام الابن للخروج لو شاء الابن ذلك. وكان على الأب أن يترك أمامه خيار العصيان حتى تكون الطاعة ذات معنى. يريد الله منا مستمعية محبة حقيقية، لذلك كان لابد أن يعطينا حرية الاختيار. ومن هنا صار في وسعنا أن نرى المعنى في سماح الله لروح رديء أن يكون على شاول. أنا مقتنع تماما أنه عندما يذهب روح الرب من حياة أي إنسان، فإن الباب يصير مفتوحا أمام الأرواح الشريرة أن تأتي على ذلك الإنسان. وهذا تماما ما حدث مع شاول، حيث أتاه روح رديء وكان يضايقه. يا له من يوم حزين عندما يترك روح الرب حياة الإنسان. ننتقل الآن إلى الأعداد من 15 إلى 21 من الأصحاح 16، حيث نقرأ ما دار من حديث ما بين شاول وخدامه، وجاء فيها: فليأمر سيدنا عبيده قدامه أن يفتشوا على رجل يحسن الضرب بالعود، ويكون إذا كان عليك الروح الرديء من قبل الله أنه يضرب بيده فتطيب. فقال شاول لعبيده: انظروا لي رجلا يحسن الضرب وأتوا به إليه. فأجاب واحد من الغلمان وقال: هو ذا قد رأيت ابنا ليس البيت لحمي يحسن الضرب، وهو جبار بأس ورجل حرب، وفصيح ورجل جميل والرب معه. فأرسل شاول رسلا إلى يسى يقول: أرسل إلي داود ابنك الذي مع الغنم. فأخذ يسى حمارا حاملا خبزا وزق خمر وجدي معزة، وأرسلها بيد داود ابنه إلى شاول. فجاء داود إلى شاول ووقف أمامه، فأحبه جدا وكان له حامل سلاح. لقد كان داود معجبا جدا بشاول، فقد كان داود شابا صغيرا في عمر يعجب فيه بالأبطال، وكان شاول طويلا وضخما ووسيما، فكان بطلا في عيني داود الشاب. وقد ظل داود يقدر شاول حتى بعد أن مات شاول لاحقا. تابع الآن تأملاتنا في الأصحاح 16، وقد وصلنا إلى العددين 22 و23، وجاء فيهما: فأرسل شاول إلى يسى يقول: ليقف داود أمامي لأنه وجد نعمة في عينيه. وكان عندما جاء الروح من قبل الله على شاول أن داود أخذ العود وضرب بيده، فكان يرتاح شاول ويطيب ويذهب عنه الروح الرديء. لا نعلم مستمعي بالضبط مقدار الزمن الذي استمر فيه داود يعزف لشاول، لكن ما نعلمه هو أن العلاقة الجميلة التي نقرأ عنها هنا لم تستمر على حالها، كما سنعرف في الحلقات المقبلة من برنامجنا.
سنرى في الحلقات المقبلة أن العلاقة الطيبة التي جمعت داود وشاول لم تدم طويلا، لأن الشعب العبراني راح يرفع من شأن داود أكثر من شاول. لذا نشجعك صديقي أن تنضم إلينا في الحلقة المقبلة لنتأمل معا في الأحداث التي غيرت حياة شاول وداود.
صلاتنا لأجلك صديقي المستمع أن تثق بالرب الإلهي وأحكامه، وتثبت إيمانك على صخر الدهور يسوع المسيح. ونصلي أيضا أن تحارب حربك الروحية لتسترد باسم يسوع نفوسا لمجد الله العلي وامتداد ملكوته. باسم يسوع نصلي، آمين.
إني أحب الرب لا لأربح النعيم، وألا لكي أنجو من العذاب في الجحيم. إني أحب الرب لا لأربح النعيم، ولا لكي أنجو من العذاب كالعالم. واحتمل الصليب والهجوع في اللحد، وهو غني عاش في دنيانا كالفقير من أجل أعداء، فهل لذاك من نظير؟ وهو غني عاش في دنيانا كالفقير من أجل أعداء، فهل لذاك من نظير؟ أبعد ذا أعبد من أزال أوزاري، لي طمع في جنة أو خوف من ناري. أبعد ذا أعبد من أزال أوزاري، لي طمع في جنة أو خوف من ناري. كلا وإنما كما أحبني ربي وقسمت صفاته يحبه قلبي. كلا وإنما كما أحبني ربي وقسمت صفاته يحبه قلبي.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.